بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الحج: بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب الحج وفضله، وقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من ختعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إنا نحمد الله سبحانه وتعالى من عادنا إلى مجالس الذكر والتوفيق، ونسأل الله تعالى أن يتفضل علينا الجميع ويجعل أعمال خالصة لوجهه الكريم. كتاب الحج، مؤلف رحمه الله كما كتاب الحج وقدم على كتاب الصيام، قدم على كتاب الصيام لما جاء في بعض الحديث تقليل الحج على الصيام، لكن أكثر الأحاديث على أن الصيام قدم على الحج وركن رابع، فالحج هو ركن رابع وركن خامس، والصيام هو ركن رابع، كما ثبت في الصحيحين عن ابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت الحرام. هذه عمر الاسلام الرسل التي لا يقوم ولا يستقيم الا عليها. اصل الدين واصل الرجله الشهاده لله تعالى بوحدانيه، واذا به محمد صلى الله عليه وسلم بالرساله، ومن رشد لا اله الا الله، ورشد ان محمدا رسول الله فلا اسلام له ولا دين له ولا صح معه اي عمل. الاصل الدين واصل الرجله الشهادة لله تعالى بالوحدانية ويؤيه بالرسالة عليه الصلاة والسلام، ثم الصلاة الركن الثاني، ثم الزكاة الركن الثالث، ثم الصيام الركن الرابع، ثم الحج الركن الخامس. الركن الإسلام وعبده التي لا يقوم ولا يستقيم إلا بها، ومن قامها واستقام عليها دفع ذلك إلى أن يأتي بوصية شرائع الإسلام، ومن ضيعها فهو إسلام لمسورة عظيمة. والحج نص حج يحج حجا الفتح، ويطلق على الاسم والاسم يقال حج وحج، الحج والحج، ويقال الحج والفتح صورة اهل بيت، والحج صورة غيرهم، فيقال حج وحج. فالحج في المراهق القصد، في المراهق القصد، وشرعا قصد الى بيت الله الحرام في وقت مخصوص باعمال مخصوصه، قصد الى بيت الله الحرام لاداء مناسك في اوقات في وقت معين، وزيارة والعمرة لهم زيارة. فشرعا قصد بيت الحرام هي أداء الأعمال المخصوصة وهي أعمال العمرة. ولا يجوز الحج إلا بشروط الخمسة دلت عليها النصوص: الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني البلوغ، والشرط الثالث العقل، والشرط الرابع الحرية، والشرط الخامس القدرة والاستطاعة. فيصور الخمسة إلى الأسرة يجب الحج على الإنسان ببدنه. الشرط الأول الإسلام، تسافر يحج أصحب حج ولا يقبل لأنه لأن الحج لا يصح إلا بعد التوحيد والإيمان بالله ورسوله. والكافر يعاقب على صحة الحج وعلى صحة الإيمان والتوحيد ولكنه لا يصح من الحج في حال كفره بل يدعى إلى الإسلام أولا فإذا دخل في الإسلام وشهد لله تعالى بالإسلامية هم به بالرسالة عليه الصلاة والسلام فإنه يمر بين ذلك بالصلاة والزكاة والصوم والحج. والبلوغ الصغير الذي لا يبلغ لا يجب عليه الحج لكن لو حج إذ بوليه صح ولو أجب الحج ولوليه اللوم عنه والسبب كما ذكر في صحيح مسلم أن امرأة تروح إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد فقال ألي هذا الحج؟ قال نعم ولك أجر ولك أجر هذا دليل على أن الأجر دليل على أن الحج فلها أجر أجب عنه والسبب خلاف ما يظن بعض العامة أو إكراه بعض العامة ثم أن أي حج الصغير صار حجه لأبيها أو لأمها أو لجدها أو لجدته الحج كله ولكن له أجر عنه والسبب فإذا بلغت أن في حج الإسلام والعقل صاحب العقل ما يجب على الحج لأنه وفى عنه القلم والشرعية العقل الذي يباع ويشترى تجب عليه الحج لكن أراد أنه يجده الحج صح حج وإذا بلغ وإذا عرفت فإنه في حج حجة الإسلام ولا يجب حجه في حال الثقة كما ثبت في الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحج فعليه أن يحج حجة في الأصغر وأيما عبد حج ثم وحده فعليه أن يحج حجة في الأصغر كما على الصبي إذا حج لا يرجع حجة الإسلام وأيما عليه عين أن يحج على الوضوء والعبد إذا حج لسيده لا يرجع حجة الإسلام بل إذا أعتق يحج حجة في الأصغر فسيكون خارطة القطرة القطرة هو أول استطاع فإنها قوله تعالى ولله على مسجد البيت من استطاع عليه سبيلا هذه القدرة قدرة الحد استطاعت بالمال واستطاعت بالبدن فالاستطاع بالبدن هو أن يستطيع الثبات على الركوب على المركوب يستطيع الثبات على الدابة التي يحجها أو على السيارة أو على الطائرة أو على الباحرة يستطيع الثبات على المركوب فإن كان لا يسمى الثبات المركوع على المركوب يكون كبير السن فعلى في السن شر كبير أو رأس كبير أو يكون مريضا أو لا جمعه فإنه لا يستطيع لأنه يكون لا يستطيع ببدنه وأما الاستطاعة بالمال هو يكون عنده مال يكفيه الحج ذهابا وإيابا ذهابا ورجوعا زائدا عن نفقة أهله وأولاده وحوائجه الأصلية ويحتاجه فالنجار لا بد من آلة النجارة حوائج ثانية والحداد لا بد من آلة السجادة وطالب العلم لا بد من كتب العلم ما يقال من طالب العلم يبيع كتب العلم ويحج بها أو النجار بآلة النجارة ويحج بها هذه حوائج لا بد منها فما زاد على الحوائج الرقصية ونفقته فإنه وكفاه الحج ثم ارتبط قدره بمعاله فإن عدم القدرة كان القدرة بالبدن والقدرة بالمال فإنه لا يجب على الحج لا يجب على الحج وإن وجدت إحداهما فهي تفكير إن وجدت القدرة بالبدن ولكن ليس عنده قدرة بالمال فليس على الحج وإن وجدت القدرة بالمال وليس عنده قدرة بالبدن فإنه يريد الحج عنه كما في حديث الخطعمية هذا فإن الخطعمية قالت يا رسول الله إن قدرة الله على إذن فحج هذا في قلبي شخص يقول لا يحج على المعصية أبا أحج عنه؟ قال نعم كذلك الحاج الأولى فلا يثبت على الراحلة ما عنده استطاعة استطاعة بدنية لكن عنده استطاعة مالية يحج يريد الحج عنه وإذا لم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فله ذلك و في هذه الترجمة والمؤلف رحمه الله باب وجوب الحج وفضله استدل بالآية والحديث أما وجوب الحج من الآية فقول ولله على الناس حج البيت من استطاع ولله ولله على الناس حج البيت ولا على الناس على إذن على الوجوب عليهم يعني عليهم حج البيت على حج عليهم على الناس أمرا واجبا حج البيت ومن كفر فإن الله غنيم على العالم مثل الرأي الشديد على من أحرى الحج وهو مستطيع اختلف العلماء في الحج في وجوب الحج هل هو على الفور وعلى التراخي قال بعض العلماء إنه على التراخي وقال عصرنا على الفوق وصرنا على الفوق لغسل العرض على الفوق. ولهذا إذا استطاع الحج ولم يحج إنه ما لحج ولكن أخر حتى مات حينه يخرج من ذلك لأنه يكون جيدا في ذمته دين الله ودين العبيد كلها تبقى قال قصة التاركة وقال ومن كفر فإن الله العظيم على العالمين كيف يعيد الشهيد على من استطاع الحج. وهذا جاء في بعض الآثار الآثار عن الصحابة وجاء في سنة الدارمي من قدر الحج فمن لم يمنعه من الحج سلطان قاهر أو مرض حابس ثم لم يحج فمات فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وجاء هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى أهل الأنصار لينظروا كل من لهم جدة لأنه ثم لم يستطيع ثم لم يحس فلوا عليهم الجدة ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. يقول فمن كفر فإن الله غنى على الخير وعين الشهيد وبلا أنه أن من لم يحس فهو مستطيع عليه هذا الوعيد الشديد. وأما الحديث فهو دليل على وجوب الحج من قول من الإقرار الذي تسلم خط عليه قال يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج فقال إن فريضة الله على عباده الحج دل على الحج فريضة وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليها فدل على الحج فرض. ولهذا سلم المؤلف رحمه الله في حاجة الآية والحديث على وجوب الحج. قد استدل بهذا الحديث بعض الناس تعلق بهذا الحديث بعض دعاة الشهور وقالوا ان الحديث دليل على وجود على جواز كشف المرأة وجهها وقالوا ان هذا الحديث من خط عمية تنظر الى الفور وينظر اليها من الذي فصول كان الفور رضيف النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا وسيما شابا فجعل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر يدل على انكار المنكر وأنه يجب شربك باليد مع الصبر ثم يكون أجمل مشرب باليد صرف وجه الفضل على المرأة بيده للشرك الآخر. وجاء بغير الصحيح عن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم نويت عنق لعمك فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابا فلم آمن عليهما وثم جاء في بغير الصحيح. دعاة الشهور استدلوا بهذا الحديث على سواد الحج مع رأس وجهه وقالوا إن هذا الحديث في حجة الوداع والفضل ينظر إليها وتنظر إليها يدل على أنها كافرة وأن تشهر الوجه يدل على أنه لا بأس بكشف الوجه. وهذا في هذا الاستدلال ليس بظاهر لأن هذا الحديث من الأحاديث المشتبهة مجملة ترد إلى النصوص المحكمة ولا يتعلق بالنصوص المجملة المشتبهة إلا أهل الزيغ. أهل الزيغ يتعلقون بهذا الحديث ويسبق لنا نصوص المحكم نصوص واضحة مثل الشمس على وجه الحجاب فقوله عز وجل وإذا سألوهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب قل من وراء الحجاب الحجاب اللي يحجب المرأة الباء يكون بينك وبين جدار أو باب أو غطاء وإذا سألوهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب قال سبحانه يا أيها النبي قل يا زوجك وبناتك ونساء المؤمنين يزين عليهم من جلابيبهم ذلك ادنى ان يرحم صلى الله عليه وسلم. وتذكر في صحيح البخاري رحمه الله في قصه الافك لما قصه الافك لما كان عائشه ترتب على الهودج وينزلها الرهب فراحت تقضي حاجتها فرجل عبد الرحيم فاركب السكان الحوتج وظنوا انها من فيها لانها خفيفه ما ظنها ورصت ذهبت الى بعيد تقضي حاجتها فمشى الجيش وجاءت ورسل النحل تركوها ظنوا انها في الحوتج فجلست في مكانها ودامت حتى لعلها من صدوري ثم ينزل اليه فجاء صفر المعطل السلمي وسرقت يتاخر تاخر من الجيش فجاء في صفة الصباح وراء شواهد الإنسان ثم عرفها وجعل يصلي ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت وكانت نائمة فقلبت عيناها قالت فاستيقظت باسترجاع الخفان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني طرفيها. تقول عائشة فاستيقظت باسترجاع الخفان خمرت يعني غطيت وجهي بجلبابي وكان يعرفني طرفيها. فهو على بعض الحجاب دليل صريح على أن النساء كنا قول الحجاب وشين قولهم ثم لما نزل الحجاب صارت الله تستر وجهها. فلهذا قال خمرت وجهي بجلبابي ولم أصح الحديث من البخاري فخمرت وجهي بجلبابي وكان على بعض الحجاب. وفي سنة أبي داود رضي الله عنها قال كان الأطفال يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حللنا أثبت السند المرء على وجهك فإذا جاوزنا كشفنا. فإذا كانت محرمة تسند الجلباب على وجهها إذا مر بها الرجال فكيف غير محرمة؟ فهذا الحديث تعلق به بعض الصفوف وسبق النصوص الواضحة وهذا هذه طريقة للذئب يتعلق بالنصوص المشتبهة المجملة ويتكون النصوص المحتمى الواضحة. وأما أهل الحق فإنهم يعملوا بالنصوص ويجرب عن هذا الحديث أنه قال ما يجرب من هذا أن تكون كافرة ينظر إلى الفضل تنظر إليها ولو كان الرجل تكون كافرة قد ينظر إلى قدها أو إلى طولها أو إلى ثيابها أو إلى شيء من شيء ظهر من بدنها لا يجوز أن تكون كافرة الوجه. فالحديث المجمل قاعدة عند أهل العلم ربها النصوص المحكمة التي توضح وتبين. نعم.
باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم حجاجا الطرق الواسعة. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. حدثنا إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إذلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم.
نعم. هذه الترجمة فيها أن المسلم عليه أن يغذي شعيره بالحج وأن يأتي إلى بيت الله الحرام راكبا أو ماشيا. ولهذا قال أن يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وألف الناس بالحج يأتوك رجالا يعني راجلين ماشيين على الموكب وعلى كل ضامر يعني ركبان على كل ضامر وهي أولى الدواب وكذلك المراكب الجديدة. فالحاج عليه المسلم عليه نودي الحج راجلا خواهيا. ولهذا قال سبحانه يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا المنافع لهم ليشهدوا منافع دينية ودنيوية الدينية التعارف والتآلف والترابط بين المسلمين والتناصح معرفة أحوالهم بعضا الدعوة إلى الله مجال عظيم للدعاة إلى الله عز وجل جماع الناس له من كل مكان جمعوا بين جبلين على اختلاف أجناسهم وألوانهم. فهي فرصة عظيمة للدعاة، هذه من المنافع العظيمة للدعوة إلى الله، تبليغ الدين والنصح والإرشاد والترابط والتعالف والتعارض فيما بينهم وبحث المشاكل وإيجاد الحلول التي تكون بين المسلمين، والمنافع الدنيوية من البيع والشراء وغير ذلك والتجارة. قال المؤلف فجاجا من كل فج عليه نفس الفج، قال فجاجا او طرق واسعه. اختلف العلماء في الحج ماشيا او راكبا ايهما افضل، فقال بعضهم الحج ماشيا افضل لان الله قدمه قدم المشاة على الرسول صلى الله عليه وسلم رجالا وعلى كل ظالم، وقال آخرون الحج راكب أفضل لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض من البخاري أراد أن يرد على من قال أن الحج راكب أفضل، فإذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حج ماشية راكبا دل على أن الحج راكب أفضل. في حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته في بيت حنيفة، حنيفة من الميقات في مكة المدينة، ثم يهل الهلال رفع الصوت للتلبية، رفع الصوت للتلبية الهلال التلبية، يعني يقول لبيك عمر لبيك حجة لبيك لبيك حجة لبيك عمر لبيك حجة. كان الصحابة يصرخون بالتلبية صراخة. يقول ثم يهل حتى تستوي به صائمة الدابة. وفي حديث جابر فأما إلال رسول الله ومن الحبيبة شيء استوت به رحيته حتى في الحديث الأول تفسيرها شيء أو بلا خليفة ثم حتى تفسير معها شيء فحين إذا تستوت به رحيته تكمل هذا الرواية حتى على بقية الرواية شيء تستوت به رحيته. وفي الحديثين دليل على أن الإلال يستحب أن يكون بعد الاستواء على الراحلة، بعدما يستوي على الراحلة أو يستوي على الدابة أو بعدما يستوي على المركوب أو الحاضر بعدما يركب السيارة يهل، هذا هو الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يهل حين تستوي براحلته. وكان الحكمة في ذلك والله أعلم أنه قبل ذلك قد يكون قد يحتاج إلى شيء يحتاج إلى شيء فإذا ركب في الغالب أنه يكون من الحوائج يهل، أما قبل ذلك فالأرض لو أهل وأحرم قبل أن يركب فلا بأس، لكن الأفضل أن يهل بعد ما يرحم السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث رواه صحيح عن ابن عباس أن الأهل في مصلاه، لكن حديث ضعيف لأنه صحيح الجزري ضعيف. وجاء بعض العلماء أنه أهل به على البيدة يعني في الصحف، فيحمل على أنه أهل مرة أخرى، أهل لما ركب ثم لما استوى على البيدة أهل مرة أخرى، فسمعه قوم وقال إنه أهل على البيدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أهل لما استوت به راحلته ثم لما استوت به على البيدة أهل مرة أخرى ليسمعه الناس. فالأفضل أن يكون الإهلال التلبية بعد الركوب بعد الركوب هذا هو الأفضل، وإن أهل قبل الركوب فلا حرج، لكن الأفضل يكون بعد الركوب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله يبين بها في هذه الحديثين أن الحج راكبا أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الحج على الرحل. وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب. وقال عمر رضي الله عنه: شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت.
قال محمد بن أبي بكر المقدمي في رواية حدثنا محمد بن زريع في رواية أبي ذر حدثنا في رواية غيره وقال محمد بن أبي بكر. نعم.
وقال محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. حدثنا حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نافل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر، فقال: يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحفظها على ناقة فأتمرت.
هذه الترجمة وهذه الخصوصة لله استدل بها المؤلف رحمه الله على أنه ينبغي للحاج والمعتمر أن يتواضع وأن يبتعد عن المباحات في المراكب، ولهذا قال باب الحج على الرحل وهو موضع على البعير، ثم اجتاز عند بعض العامة. ذكر الأثر الأول المعلق قال أبان: حدثنا مالك بن دينار عن قاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها. هذا مالك بن دينار هذا الزاهد المعروف، وليس له لم يرى عنه البخاري سوى في هذا الموضع، أن يقول بعث معها عبد الرحمن فأعمرها إلى التنعيم وحملها على قتل، والقتل هو الرحل الصغير على قدر السنة، والمقصود عدم التكلف والاقتصاد في الحج. هذا اقتصاد، النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس وأكرم الناس، ومع ذلك ركبت زوجته عائشة على قتل، حملها أسمع على قتل رحل صغير. وقال عمر رضي الله عنه: شد الرحال في الحج لأن واحد في الجهادين، يعني قصد من هذا أن تسبيح الحج جهاد لما فيه من جهاد النفس، لما فيه من إدخال المشقة على البدن والمال، والجهاد الأول جهاد في سبيل الله. وأول الأثر يقول: إذا وضعتم الشروط فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة فإنه واحد الجهادين، والمعنى إذا فرغت من الغزو والجهاد فحجوا واعتمروا، إذا فرغت من الغزو والجهاد فحجوا واعتمروا، وجعل الحج قسيم قسيم الغزو، هذا جهاد وهذا جهاد. وفي حديث أنس: الحج أنس على رحل، رحل أحمر رحل صغير على قدر السنة، ولم يكن شحيحا، لم يكن ضخيما، وإنما قصد التواضع اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا صلى الله عنه كريم ليس شحيحا، ولكنه تواضع وحج على رحل. حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وقال: وكانت سامية، يعني أن هذه الناقة التي حج عليها متاع الراحلة التي ركبها عليها متاع، وهي التي حج عليها، وزامها البعير الذي يكون عليه الطعام والمتاع من الذنب والحمد. والمراد أنه لم تكن معه كاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل كان ذلك محمولا معه على الراحلة. الراحلة نصف قياس عليها طعام وشراب ولا تحج عليها من تواضع عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام حج على راحل وكان زاملة عليها طعام وشرابه عليها طعامه ومتاعه وحج عليها تواضع ولم يجعل ناقتين احداهما عليها طعام وشرابه والاخرى يحج عليها من تواضع عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث ضعيف ان النبي حج على رحل الرسل وقضيفه تساوي 4 دراهم ثم قال اللهم اجعله اللهم حجه لا ليافيه ولا سمعه فاكله ضعيف. ومقصود التواضع هذه قدم التواضع في حديث عائشه النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن إنها بنت فقابلها من التنعيم فأحفظها على ناقة يعني أردفها أردف أخته على الحقيبة وهي الزنار الذي يجعل في الراحة والقتل. قوله في الحديث الأول فأمر حملها على قتل يعني حملها على مؤخر قتل وفي لفظ فأحفظها على ناقته. وفي حديث الأول والأخير دليل على أن من أراد عمره من المكة لا بد أن يخرج إلى الحج. في الأول الذي هو بعد فأخاه عبد الرحمن فأمره إلى التنعيم فالتنعيم أقرب المواضع إلى الحرم. الحديث الثاني الأخير أن قتله طلعت مرض ولا بعتبر فقال يا عبد الرحمن إن أبلوك حتى أعملها من التنعيم. وذلك عند عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة ثم حاضت وجاء الحج وهي لم تطهر تدخل عليه النبي وهي تبكي فقال ما لك أنا نفسي تسمى النفاس حي هذا شرف كتب الله على بنات آدم. أمرها أن تولى من الحج وتدخل الحج على العمرة وصارت طاهرة حصلت لها عمرة وحج لكن لم تقل نفسها لكون العمرة ليست مستقلة وقالت يا رسول الله اذهبوا صاحباتي بحج وعمرة يعني مستقلة واذهبوا الحج. فلما رأى ذلك قال يا أخي عبد الرحمن اذهب بها فأعطيها من التنعيم وقال إذا بلغتك فتأخذ من الحرم. فدل على أن أهل مكة إذا أراد العمرة لا بد أن يخرجوا للحج وأما الحج بينهم يخرجون من بيوتهم. وهذا من خطر من هذه العباس حتى على مكة من مكة هذا في الحج سواء من عمره فلا بد ان تخرج الى التنعيم او غيره لكن التنعيم وعفو الله المهم يعتبر الانسان بالتنعيم او من العرانه او من عرفه او اي مكان خارج الحرم حدود الحرم لكن اقرب المواضع للحرم هو التنعيم. نعم.
باب فضل الحج المبرور. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لا لا قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
نعم، هذا الترجمة المعقودة لبيان فضل الحج المبرور. والحج المبرور هو إله هو المقبول، وقيل الذي لا يخالفه شيء من الإثم، وقيل إن الحج الذي كفيت أحكامه ووقع موقعا بما قيل من المكلف على الوجه الأحمر، فالحج المبرور هو المقبول الذي ليس فيه إثم ولا فسوق ولا رفث، وكان خالصا لله وموافقا لي شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحج المقبول. الحديث حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي اعمال افضل فرتبها، فقال ايمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فهذا الحديث يدل على ان الجهاد افضل من الحج، حيث قدم الجهاد على الحج افضل الاعمال ايمان بالله ورسوله، قيل ثم هذا؟ قال جهاد في سبيل الله، ثم هذا؟ قال حج مبرور. دل على ان الجهاد افضل من الحج لانه قدموا عليه الحديث، ومراد حج النافله حج النفل، اما حج الفرض فهو داخل في ايمان بالله ورسوله. ايمان بالله ورسوله يدخل فيه اداء الصلاه الخمس واداء الزكاه والصوم وحج الفريضه، داخل في ايمان بالله ورسوله. اذا يدخل في ايمان بالله توحيد الله والاخلاص له والصلاة المفروضة والزكاة المفروضة والحج ثم الجهاد ثم الحج بعد ذلك النافلة كلاهما النوافل. والحج النافلة طيب أفضل من الجهاد، الجهاد أفضل قدم على حج النافلة، ولأنه ذرة في السلام الإسلام ويبا فيه من كون إنسان يجد بنفسه وبماله لله عز وجل، ولما فيه من إنكار المنكر على الكفار بجهادهم في النفس والمال، ولما فيه من إعلاء كلمة الله عز وجل، فجهاد صبر الأرض. قال الله تعالى: إن الله اصطفى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الرسول. وهو التجارة الرابحة بعد ما لبن الله ورسوله، التجارة الرابحة التي تنجي الإنسان من العذاب العليم لما لبن الله ورسوله. أروح أقول يا أيها الذين هل أدلكم على تجارة تنجيكم من العذاب العليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأرضكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بين الجزاء الداخل لكم ذنوبكم ورسلكم جنات تجري من تحتها الانهار وبشاعكم طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ثم قال: فمن اخرى تحبونها كفر من الله وكفر طيب. اثار عظيمه ورائد عظيمه للجهاد. ذلك خير لكم كنتم تعلمون، مغفرة الذنوب تكفر السيئات وادخال الجنات. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. ثم بعد ذلك الجهاد، ثم بعد الجهاد الحج. والحديث الثاني حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله: ما الجهاد أفضل العمل؟ أفضل الجاهد؟ فقال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية أخرى قال: لا، أفضل الجاهد؟ قال: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، لكنا. وفي رواية: ولكم. الحج مبرور في رواية، قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. والرواية الثانية: ولكنا. قال: نرى الجهاد أفضل العمل أفضل الجهاد؟ قال: ولكنا أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. وهذه أرجح رواية: لكنا. اشتمالي على جواب سؤالها وعلى إثبات قول الجهاد. ودل الحديث على أن الحج أفضل من الجهاد في حق النساء. دل هذا الحديث عائشة على أن الحج أفضل من الجهاد في حق النساء، أما الرجال فالجهاد أفضل في حقهم. من الحج، لأن الجهاد نفعه عام والحج نفعه خاص، وما كان نفعه عام مقدم على ما كان نفعه خاص. الجهاد نفعه عام، فلا كلمة الله وفتح البلدان وإدخال الناس في دين الله نفعه عام، والجهاد هو الحج نفعه خاص. الحج مقدم أفضل بالنسبة للرجال، أما النساء فالحج في حقهن أفضل لأنه ليس مقدساً على الجهاد. الحديث الثالث حديث أبي هريرة الذي يقول قال من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع في يومه ولا يفسق. فيه فضل عظيم للحج، وأن الحج مكفر للذنوب لكن بهذا الطيب، لم يرفث ولم يفسق. الرفث هو الجماع ودواعي، قال الله الحصن بالجماع، والفسوق جمع المعاصي، وهذا يدل على ان هذا الحج تضمن التوبه من جميع الذنوب والمعاصي. ولهذا قال الحج الفرد لله فلا ينفذ ولا ينفذ، اما توبه سابقه للحج وتقع بعدها معصيه او توبه على الحج. وايضا مقيد بالاخلاص بقول من حج لله، هذه قيده من حج لله يعني خالصا لله، ولم يرفق ولم يرفق ولم يرفق الحج الاخر مع التوبه، حج خالصا لله مع توبة صادقة ليس فيها رفض ولا فسوق، الجزاء راجع من ذنوبه وثوبه وليسوق. وهذا فضل عظيم، يعني ليس عليه ذنوب الإنسان إذا ولد في يوم ولدته أمه ليس عليه ذنوب، ثم بعد ذلك إذا بلغ كثر الذنوب. هل صلاة حج بها ليس هذه لله ولا يرفض ولا يرفق، رجع كثرت ذنوبه وكان في يوم ولدته أمه.
باب فرض مواقيت الحج والعمرة.
ظاهره بعض العلماء قال انه يشمل الكبائر والصغائر، ومشهور عند العلماء انه يخفض الكبائر، قال بعضهم ان هذا مسلم ان هذا الحج يدل على انه كفر الصغائر والكبائر. نعم.
باب فرض مواقيت الحج والعمرة.
ها ها في ذلك المعروف في يوم الولد رجع عمره كيوم وهذا آخر فيها في وجه الفتح، فكان عندك في وجه معروف في يوم الولد كيوم فتروح. نعم.
باب فرض مواقيت.
تكلم عليها في يوم مجروب. نعم كان عرضا فيها في يوم النص. نعم رعاة الوقيام. نعم.
باب فرض مواقيت الحج والعمرة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال أخبرني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة.
نعم هذا استرجم أن يسير بها المؤلف رحمه الله على أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى المواقيت أو يحرم قبل المواقيت، لأن هذه المواقيت حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. والمواقيت نوعان، مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. مواقيت الحج نوعان، مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. والمواقيت المكانية هي التي لا تتجاوزها من أراد الحج أو العمرة. خمسة مواقيت ذكرت في ثلاث منها: ميقات المدينة للحليفة، الحليفة تفصيل تفصيل حلفة، والحج تبع شدة معروفة يحصل فيها في هذا الوادي تفصيل الصيف، ويسمى الآن أبيار علي. ولأهل الشام ومصر ومغرب الجحفة، من الجحفة لأن السيد شحفة خربت ثم خربت تقريبا بالرابط طوال قبلها بيسير ثم وعيد الآن وعيد ميقات الجحفة وبني فيها الآن مسجد وفيها أيضا مغاسل وعيد الآن. ولأهل اليمن يلملم من جهة الساحل يسمى السعنية، ولأهل قرن المنازل يسمى السيل ووادي نحرة. والخامس لأهل المشرق ذات عرق يسمى الضريبة، لأهل المشرق ولأهل العراق. هذه المواقيت الخمسة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. فهل يجوز الإنسان أن يحرم قبل ووصول المواقيت؟ وهل يصح لو أحرم؟ المؤلف رحمه الله قال: باب فرض مواقيت الحج، لأنه إن فرضت فلا تجاوز ولا تعجل. ومعنى فرض قل فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله من قبل. فرض بمعنى قدر وأوجب، يجب على الإنسان يحرم هذه المواقيت وليس هو يحرم قبلها. والله تعالى المؤلف رحمه الله انه لا يوجد الحرام بالحج والعمره قبل الميقات. ودخل ذهب الى هذا بعض العلماء وقال اخرون يجوز الحرام قبلها لكنه يعتم. ذكر المنذر وغيره الاجماع على الجواب، وهذا في نظر المنذر في احكام إسحاق وداود وحق وهو داود الظاهر وجماعة كلهم يرون أنه لا يجوز الإنسان يتجاوز الميقات، وأخذوا من العلم يرون أنه لا رحل قبلها فلا حرج فجاز. والذين قالوا إنه لا يجوز قالوا كما أن المواقيت الزمنية ليس الإنسان يحرم الحج قبلها، أشهر الحج شوال وذكرة والحجيف، ولو أحرم الحج في رمضان لم يصح الحرام ويكون الحج لأنه لا تذكر أشهر الحج وإنما يكون تكون عمره. فكذلك لو أحرم المواقف المكانية لو أحرم قبل وصول الميقات فلا يصح، والصواب أنه يصح لكنه لا يتعمد الإحرام قبل الميقات. لكن لو كان على الطائرة ثم أحرم قبل باب الاحترام فلا حرج. قال الرضا يكره. نعم.
باب قول الله
رحمه الله من هذا أنه يجب الإنسان يلتزم بالمواقيت ولا يتعداها ولا يحرم قبلها. وإذا قال فرضها رسول الله من أهل الجنة فرضها لأهل الجنة قبل قبل الملائكة. نعم.
باب قول الله
والفصاد والفصاد الخيمة. يعبر صلى الله عليه وسلم ما يحاط بالشيء. وقال تعالى حضر من سرعة ذكرها. نعم.
باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقا عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا.
نعم هذه الصدر فيها بيان أنه ينبغي المسلم أن يتزوج لزاد الحسي والمعنوي. لزاد الحسي يكون له نفقة عندما نقول تكفيه حجه حتى لا يحتاج إلى ناس ولا يسأل الناس ولا يشهد. والزاد المعنوي هو تقوى الله عز وجل. قل وتزودوا هذا زاد الحس يعني تزودوا من النفقة والمتاع والطعام فإن خير زاد التقوى هذا الزاد المعنوي. الجمع في الآية بين الزادين روح وحس تزودوا هذا زاد الحس فإن خير زاد التقوى هذا الزاد المعنوي. فلا ينبغي الإنسان أن يكون عالي على الناس وينبغي الإنسان أن يستهلي عما في أيدي الناس ولا يتكفف الناس. ولهذا أدوى هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم.
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
باب مهل مهل نعم
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أمير قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قلن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
نقول باب مهلئ لمكة وهل مصر به من أهل يهل إهلالا ومهلئ والإهلال هو الصوت للتلبية يلبي المكان الذي يلبي منه المقصود بالتلبية ينوي فيه الإحرام والحج وينوي فيه الإحرام الحج والعمرة. ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أربع مواقيت في هذا الحديث وقت عن حجه وقت عليه المدينة ذا الحليفة. الحليفة يسمى اليوم أبي علي هو أبعد المراحل أبعد المواقيت عن مكة بينه وبين مكة عشرة مراحل ولأهل الشام الجحفة سمى الجحفة لأن السر استحفها ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلمنا. هذه المواقيت كلها قريبة من مكة بها بين مرحبا مرحبتين أو ثلاث ما عدا إقامة المدينة فإنه بعيد جدا فرق بين المواقيت الثلاثة وإقامة المدينة. اختلف العلماء في الحكمة يكون أبعد المواقيت قيل ليكثر ثوابهم وقيل لغير ذلك أو والله أعلم بحكمة في ذلك لكن الحكمة يلتبس ثواب أو العلماء يعني أن يكثر ثوابهم أو لغير ذلك من الحكم أو لتقارب مشاعر الحرمين فإنك لا تكاد تحرم من حرم البدني حتى تصل إلى الحليفة فتتلبس بالشعائر شعائر الحرم المكي. وهناك أيضا ميقات الخامس وهو لأهل المشرق وأهل العراق لا تعرف غير الضريبة. ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن وكلهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. دلت هذه الجملة على أن هذه المواقيت ليست خاصة بأهلها بل هذه وقت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها. إذا كان من أهل اليمن ثم مر على قرن المنازل يحرم فقط اهل البيت واذا مر من البيت الى لملم يحرم الى لملم وإذا مر الشابي أو النجدي أو الجبلي في المدينة وزار المسجد النبوي فإنه يحرم من الحليفة فقط المدينة ولا يؤخر الإحرام حتى يصل إلى ميقات. فإن أخر فهي شبه من العلماء العلماء قال يجزئ ومن العلماء قال عليه دم. ولهذا قال هن لهن وإما تعالهن فعليهن ممن أراد الحج والعمرة. وقوله في الحديث ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة تدل على أن أنه يجب الإحرام من هذه من أحد الواقف الخمسة إذا مر عليها وهو يريد الحج والعمرة. أما من كان لا يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه. هذا مفهوم العبارة وممن أراد الحج والعمرة الذي هو مفهوم مفهومه أن من أراد الحج والعمرة يجب عليها دخل المدينة. هذا منطقه. ومفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة فلا يجب عليه وهذا هو الصواب. وقال بعض العلماء من الحنابلة وغيرهم إنه يجب الإحرام على كل داخل إلى مكة سواء أراد الحج والعمرة أو لم يرد. وقالوا إن هذا من خصائص مكة كل من دخل إلى مكة يجب عليه دخل بعمرة ويستهل منها ثم يذهب إلى ما يريد. ولا يسمى من هذا إلا من يشق عليه كالذي يدخل مكة ليتكرر دخوله مكة مثل ذلك الحطام يأخذ الحطب الذي يأخذ الحشيش يتكرر مثل الآن صاحب السيارة تكسي أو ليموزين يتكرر دخوله وخروجه هذا معفو عنه مرة. ثم بعد ذلك فإنه يجب على المحيط وقال هذا من خصائص مكة. والصواب هو الأول والصواب أنه لا يجب الإحرام إلا على من أراد الحج والعمرة. أما من دخل مكة للزيارة أو للتجارة أو لغير ذلك وهو لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه إلى صح قول الإمام. ثم قال في الحديث وما كان دون ذلك فمن حيث عيشة من كان دون المواقيت فإنه يحرم من مكان حيث عيشة. فهل جدة ظلم جدة وهل بحر ظلم بحر وهل إسماعيل ظلم إسماعيل من مكان حتى أهل مكة يظلمون مكة بنفسها. ولهذا قال حتى أهل مكة ظلم مكة أهل مكة يظلم الحج من دونهم. فله العلماء فيما إذا أراد المكي إلى قرب للحج والعمرة هل يحرم منها أو لا يحرم. الصواب أنه يحرم منها تغيير الحج وقيل يحرم من الحج. أما من أراد العمرة من أهل مكة فإنه لا بد أن يخرج من الحرم من حدود الحرم يحرم من الحج. وهذا الحديث عام يخصص حديث عائشة حينما أراد العمرة أمرها أن تخرج إلى التنعيم فحديث عائشة خصص لهذا الحديث حديث ابن عباس. ولأن حديث ابن عباس قاله قديما في المدينة وقصة عائشة في حديث الوداع يكون حديث عائشة مخصص حديث ابن عباس سيكون المكي إذا أراد الحج فإنه يحرم من بيته وإذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحلم كما أمر عائشة بذلك. نعم.
باب ميقات أهل المدينة.
نعم. من جاوز ميقات إلى المسجد عليه ترجع إلى المحل. فإن رجع قبل أن يحرم أحرم الميقات فليس عليه شيء. وإن أحرم بعد أن تجاوز الميقات فإن عليه عند أهل العلم سبب شاب من البحر يكون يترك رسلا وقال العباس من ترك رسلا ونسكنا او نسيه فليه دما.
نعم.
باب ميقات اهل المدينه ولا يحلوا قبل ذي الحليفه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينه من ذي الحليفه واهل الشام من الجحفه واهل نجد من قوم. قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم.
نعم. ويرغب بقات اهل المدينه ولا يهل قبل ذي الحليفه ولا يهل بحج النوم على ان لا نهيه. وفي الشرح يقول ولا يهلون قول مالك رحمه الله ولا يهل قبل ذي الحليفه استنباط من المؤلف من قول ذي الحليفه يهل لان الخبر من على الارض. فالنبي قال يهل هذا خبر من على الارض يقول تعالى وقال لقد تربصنا بانفسنا ثلاثه قرون يعني ليس تربص خبرنا عن امر لها بالتربص. كذلك قل يهل اهل المدينه امر لها بالاهلال بقوله عليه الصلاه والسلام في هذه المعروفه صلاه الليل بثنا بثنا خبرنا عن الرمى كل ليل صلاه الحلو صلاه الليل بثنا بثنا. قل يهل خبرنا عن الرمى يحل ثبت المؤلف من ذلك انه لا يجوز لها الهلال قبل الحليفه ولا يهل قبل الحليفه ليس له ان يحرم قبل الوصول الميقات. واذا هذا قبل الميقات خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون مكروها في حقه او محرما فصح غرامه مع الكراهه او بعد اذن في مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم اخطا منها صح مع الكراهه او مع التحريم. اذا احرم قبل نفس الميقات صح لكن لاسف أو بطره الحق. وقال بعض أهل العلم لا يصح. ولهذا قال المؤلف ولا يهل قبل ذي الحليفه. وفي هذا الحديث الذي هو وقت لأهل المدينة ذي الحليفه ولأهل الشام الجحفه ولأهل ذي القرن. قال عبد الله بن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من الأمان. هذا من ورعه رضي الله عنه لم يسمع هذا. قال بلغني. ولكن هذا الذي بلغ ثابت في حديث عباس ثابت أن وقت لأهل اليمن يلملم ويسمى السعدية فيبقى قاسي ما يأتي من جهة الساحل.
باب مهل أهل الشام. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.
عرض الوالد لبيان مهل أهل الشعب ويكون في حديث العباس في توقيت المواقيت لأهل الشعب ولغيره ووقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة يعني وقت حد هذا هو الميقات الذي لا يتجاوزه من أراد الحج أو العمرة لأهل المدينة ولأهل الشعب الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل يوم يلملم ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن الحجرات من غيرهم ومن غير أهلهم من مسألة ويد الحج والعمرة دل على أن هذا الوقت لأهلها ولمن مر عليهم وعليهم ودل على أن وجوب الإحرام إنما هو لمن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله من كان بينه وبين المواقيت يحرم بأهله بينه حتى أهل مكة يهلون منها. نعم.
باب مهل أهل نجد. حدثنا علي قال حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة.
نعم يقول الشام وهي الشام الشام بالقصد الشام شحن الشام ويقول تعالى كل ما هو في شأن في شأن شهادة الهمزة والشأن شأن نعم
ومهل أهل الشأن مهيعات وهي الجحفة وأهل نجد القرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمع ومهل أهل اليمن يلملم.
نعم قال في توقة المواقيت اعتقد مهل أهل نجد كل الأفلاقين ترجم لهم ترجم لأهل المدينة ترجم لأهل المجد ومعال لأهل اليمن. قول ابن عمر ولم أسمع زعموا أن قال ولم أسمع زعم يعني قال الزعم يأتي بمعنى القول ويأتي بمعنى الدعاء الكاذب فالزعم الذي أخبر ولا يبعث هذا على الدعوة الكاذبة وهذا الزعم القول محقق من القول الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وزعم رسولك أن الله يرزق علينا كل يوم من يوم ثلاثة صلوات يعني قال أو صدق قال وزعم رسولك أن الله يرزق علينا زكاة الجمال أو صدق قال وزعم رسولك أن الله يرزق علينا الصبر والرضا قال صدق وزعم يعني قال وهنا زعموا معنى قال وهل أهل المدينة يا لملم وهل أهل اليمن يا لملم لأن ابن عمر ما سمع هذا لأن الله رضي الله عنه الشيء الذي سمعه يعني جاء به الجد وشيء الذي نسمع طيب قال لا نسمع ولكنه زعه فله بلغني عنه أنه قالوا مهل أهل اليمن يا لملم وهذا ثابت عن ابن عباس. نعم
باب مهل من كان دون المواقيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عامر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها.
نعم وهذا في توقيت المواقيت هذا الحديث في توقيت المواقيت في عالم من عالم النبوة حيث وقعه الله على بعض المغيبات وقف لأهل الشام الجحفة وقف لأهل العراق قبل فتحة وما فتحة في ذلك الزمن ما فتحة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوقفها وهي تفتح وقف لأهل الشام الجحفة وهي في ذلك الوقت لأنه من بلاد النصارى إلى الروم ووقت لها العراق ذات عرق وهي فيها فرص لأنه فتح ولهذا في علم من علم النبوة حيث وقعه الله على بعض المغيبات كما قال ابن عبد القوي في قصيدة مشهورة قالوا تحديدها من ذكر في البيت أنها من علامات النبوة تحديدها علم مع النبيين أصلا بينا بيت أنها توقيتها من علامات النبوة حيث وقتها قبل أن تفتح ما فتحها لذلك الوقت بلاد قطع الشام والعراق ومصر كلها ما فتح لكن أطلعه الله المغيبات لأنها سوف تفتح ويسلم أهلها ويحلمنا منها أي عالم من علام النبوة. وفي هذا الحديث ما تقدم له المؤلف لأن من كان دون المواقيت ومهله من أهله ظلم أهله حتى أهل مكة يقتلون من هذا الحج أما العمر فإنهم يهلون لها من الحج. نعم
باب مهل أهل اليمن. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهم من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
نعم مالك رحمه الله صدق لكل أهل في أهل اليمن وهل أهل اليمن وهل أهل نجد وهل أهل المدينة وجاء في حديث العباس يترك المواقيت الأربع، وفي أن من كان دون المواقيت فإنه ركب من أهله حتى أبو بكر من مكة. نعم.
باب لا تعرق لأهل العراق. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم دافع.
على الترجمة موجودة للبيان أن لا تعرق لقتل أهل العراق لأهل المشرق، ولا تعرق لقتلها الضريبة، والسنة لا تعرق فيها عرق وجبة. وفي هذا الحديث أنه لما فتح على النصران يعني الكوفة والبصرة أتى عمر قال يا أمير المؤمنين إن رسول الله حد لأهل الجزء قرنا وهو جور عن طريقنا يعني ما عرف، وإن إذا أردنا قرنا من هذا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريق كوف حتى لهم لا تعرف، حتى لهم لا تعرف. عمر طبعا باجتهاد منه لأنه لم يبلغ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، ووافق اجتهاد عمر النصر. ولا يستغرب ولا يستغرب هذا من عمر، فإن عمر معروف موافقات النصوص. ولهذا قال عمر وافق ربي او وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لا تخف من مقام الله المصلى، هذا الله تخف من مقام الله المصلى. قلت يا رسول الله لو حدث نساء كيف قال اهل البر الفاجر، هذا الله على الحجاب. وكذلك موافقات اخرى كثيره ومنها هذا توقيت لأهل العراق لا تعرق، اجتمع فيها النص والتابع سبع عمر لأنه لم يبلغ النص، وفق النص ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها. قال بعضهم أن الحديث لم يثبت في توقيت وإن كان في صحيح مسلم أعلوه، قال له بعضهم قال انهم مشكوك في رفعه لأنه رأيت بالزبير سمع جبل نصر عنه هل خلف سمع فأحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا لكن جاء في رواية إبراهيم بن يزيد أنا بلدت كلام عن الزبير ولم يشك في رفعه. والمقصود أن أنا لا تعرف نقع في أهل المدينة لأهل العراق وأهل المشرق وقتل عمر ووافق باجتهاده، ثم دل النص على أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه النص واجتهاد عمر وفي بعض النعم.
باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
نعم. هذا الباب ليس فيه ترجمة، هو كفقه الباب السابق ترجمة على بعض الصباح نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة. ذكر في مؤلف علي بن عمر أن الرسول أناخ بالبطحاء يعني أناخ بعيرة في بطحة بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك يعني يدخل البطحة ويصلي بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى بها في ذي الحليفة لما خرج عليه الصلاة والسلام حاجة من المدينة نزل في ذي الحليفة وصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم السبت والظهر من يوم الاحد، ثم احرم قال في خمس بقيه من القعده كان خروجه من المدينه بعدما صلى الظهر يوم السبت. وقول فصلى بها صلى به الظهور فحديث صلى في هذا الوادي المبارك وقل عمر الحجة صلى به الظهور على استحباب ركعتين للإحرام. قال يستحب المحرم أن يصلي ركعتين ولأن الآن أخذ فصلى البيت وصلى بها فحديث صلى في هذا الوادي المبارك وقل عمر الحجة. ذهب الجمهور إلى أنها على جميع يدلوا على أن المحرم يستحب له أن يصلي ركعتين للإحرام. وقال أحد من أهل العلم ليس للإحرام صلاة خاصة وليس في الحديثين بيان أنها صلاة للإحرام يعني ما يشتمل أنها فريضة يعني يصلى بها فريضة وأحل دبرة فريضة هل بعد صلاة الظهر. ولهذا ذهب الشيخ الإسلام وجماعة إلى أن ليس للإحرام صلاة خاصة فقالوا يتوضأ ويصلي سنة وضوء أو يصلي سنة الضحى في وقت الضحى ثم يحرم. نعم.
باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة في بطن الوادي وبات حتى يصبح.
نعم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من أفراد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج والعمرة والعيدين يخرج من طريق ويرجع من طريق الأخرى. وهذا فيه فوائد منها أن تشهد البقاء ومنها إغاظة أهل النفاق ومنها قبر حاجة أهل الطريقين والسلام على أهل الطريقين ولذلك من المصالح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا في الحج وفي العمرة وفي العيدين يذهب من طريق ويعود من طريق آخر. ولهذا قال ابن عمر كان الذي يأخذ من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. المعرس الذي يعاني فيه يعني ينام آخر الليل التعريف ونوم مسافر جلوس مسافر للاستراحة والنوم في آخر الليل ثم تعريف تعريف نزول مسافر للاستراحة والنوم في آخر الليل. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة يعني مكان كان فيه شجرة وإذا رجع صلى بالحليفة في بطن الوادي وبات حتى يصبح. وكان ابن عمر يفعل ذلك خلاف النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن هذا الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه
اجتهاد
ابن عمر رضي الله عنه
الذي اختلف النبي صلى الله عليه وسلم انما هو في الميقات صلى الميقات. اما تتبع الاباحيه التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا اجتهاد ابن عمر. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. حدثنا الجميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثني عكرمه انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول انه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول اتاني الليله ات من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وكل عمره في حجه. حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثني سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة في بطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناق بنا سالم يتوقى بالمناخ الذي كان عبد الله يريد يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك.
لما يعني يفضل فقد المؤلف يقول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك وهو واد للحليفة واد للحليفة سمي بالعقيق لأن السيل عقبة بشقة وفي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آثم الليلة من ربي أتاني الليلة آثم من ربي وهو جبريل قال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجة وكان بيجمع والسحاب ثلاث ركعتين للإحرام ولكن ليس في هذا الدليل على أنها نافلة أحسن أنها صلاة فريضة صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجة. والحديث الثاني ان ابن عمر رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معرس الى الحليفه في بطن الوادي ومعرس هو المكان الذي يستريح فيه في اخر الليل. ابن عمر رضي الله عنه وهو في معرس الى الحليفه قيل انك ببطحاء مبارك وكان يقول الراوي وموسى بن عقبة يقول وقد آخذ بها سالم سالم ابن عبد الله بن عمر أناخ في هذا المكان يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله يريه يتوخى يتحرر كان سالم بن عبد الله بن عمر يتحرر المكان الذي يريه فيه عبد الله يريه فيه وعبد الله يتحرر المكان الذي يريه فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعل ناقة تسرق فيه يريه فيه وهذا المكان هو أصل من البقر من فوق الوادي كان الحالة فيها أصل وبينهم وبين الطريق وسط من ذلك وهذا اللي فعله ابن عمر وابنه سالم يكون يتوخى المناخ مناخ النبي صلى الله عليه وسلم وينزل فيه يستهاد منه والصعب أن النزول في منزل النبي يقول ليس المشهور لأنه لم يفعله في بعض الصحابة أبي بكر ولم يفعله أبوه عمر فليس سالم بن عمر رضي الله عنه كان يتوخى الاماكن التي يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم والاماكن التي ينام فيها ينام فيها والمكان يقول فيها يقول فيه وهكذا فليس سالم بن عمر هذا غير بشر انما المشروع يقوله في حاله الصلاه في العباده هذا باب العدالة كل نام في هذا المكان او كل زال في هذا المكان او كل مره في هذا المكان هذا اجتهاد هذا اجتهاد بن عبد الله رضي الله عنه والصواب انه لا يشرح لأن هذا باب العادات ولهذا لم يفعل في بعض الصحابة كالصديق وأبو عمر. نعم. نعم. صلي في هذا الوادي وقرأ في الحج لكن هل فيها أنها نافعة أو أنها فريضة لأن الأهل تبقى فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالحليفة يوم السبت وصلى في العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر ثم أحرم بعد الظهر هي صلاة الظهر هذا صلاة الظهر يقول شيخ الإسلام والجماعة أنها صلاة الظهر ليست النافلة لو كانت نافلة لقلت أنها نافلة نعم نعم إيه أو يعني غير دبرة فريضة أنا أفضل غير دبرة فريضة مثلا يعني فرصة فريضة هذا الأصل صلي في هذا الوادي المبارك. ها ايوه. اي لكن انت صلي في هذا الوادي. لن تكون صلي في هذا الوادي. نعم.
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. قال ابو عاصم اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء بن صفوان بن يعلى اخبر ان يعلى قال لعمر رضي الله عنه ارني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى اليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمق بطيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغض ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال نعم.
نعم هذه الترجمة معقولة لغسل المحرم الطيب الذي فيه ثيابه والخلق أخلاق البطيب مجموعة ويطلع قال باب غسل الخلق ثلاث مرات. ذكر في هذا الحديث حديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر أرح النبي صلى الله عليه وسلم فأراح إلى يحيي إليه فبينما ابتدى إعراه سرت الإسلام في بعد حنين أحرم من زعرانه قال زعرانه وقال زعرانه ومعه نفر من أصحابه فجاءه رجل فقاله كيف ترى في رجل أحمر بعمره ومتغمخ بالطيب وله الأخر أنه أن هذا رجل عليه جبة وتغمخ بالطيب تلطخ بالطيب وهو محرم فسكت النبي ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى كان يعلى نريه يود أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي إذن على ثقة الوحي عليه ودخل عليه ومصر الوحي ويغط وغطي صوت النفس المتردد من النائم وموقع عليه ثم سري عنه كشف عنه فقال أين الذي سأل عن عمر؟ فأتي الرجل فقال اسل الطيب النبي ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرك كما تصنع في حجك. في هذا الحديث يعلى عند العالم والمفتي والقاضي اذا سمع فيه الا يعلمه هذا يتوقع ولا يجيز بغير علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سال هذا الرجل فرد وصلي فسكت حتى جاء الوحي ويزيد على ان السنه وحي الثاني الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان يكون لهم هذا رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم فكشف حتى جاء الوحي. فلما سلي عنه في جوعان قال أين السائل؟ فجاء فقال انزع عنك الجبة واغسل واغسل الطيب الذي فيه ثلاث مرات. فدل هذا على أن المحرم ممنوع من الطيب ممنوع من الطيب ممنوع من المخيط وفي دليل على أن الجاهل هو الناس يعفون عنه ولا يؤمر به وليس عليه شيء لا اثم ولا حس ولا فديه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بفديه ما قال عليه فديه لانه جاهل اما العالم عليه فديه كما في حديث كعب بن عذره لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم قال والقبر يتساقط على راسه قال لا يوجد هواء مراته قال نعم قال احنا راسه وانسف شاب يعني محتاج او اطرح نصف مساكين او صفها سيئا فاذا احتاج المحرم الى حلق راسه بقوله جروح لأن رأس الجوع أحتاج لأحنا الرأس يحنا فأسا ويقع عليه فدية يذبح شاة أو يقع ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام ومثل لو كان الإنسان مريض واحتاج إلى أنه مثلا يغطي رأسه أو كان في شدة البرد احتاج إلى أن يلبس الثياب يلبس أما إذا كان جاهل الناس كيف يتعامل شيء يصح قول العلماء ولهذا فإن الذي يقال لهذا الجاهل ينزع عنك الجبة واغسل الطيب ولم يأمره بالفدية فدل على الجاهل ونفس المعقول وقال بعض العلم عليه فدية وفرق آخرون بين الجاهل والناس وقال الناس لا فعلوا لا يحلوا به وأما الجاهل فعليه أن يفعل. ففي هذا الحديث أن المحرم إذا لبس ثوبا أو سروالا أو تطيب نافيا أو جاهلا فإنه يدله إذا ذكر أو علم ولا شيء عليه مثل إذا غطى رأسه أو حلق شعره أو قلم بصره واختلف العلماء في الجماع جمع ناسيا أو جاهلا فالجمهور على أن عليه الفدية لأن الصحابة قضوا بذلك ولم يفرقوا بين العالم وغيره وذهب شيخ الإسلام والجماعة إلى أنه لا شيء عليه وذهب آخرون إلى التفريق بين الناس والجاهل وأن الناس لا شيء عليه لأن السلح إلى الفدية بخلاف الجاهل فإن عليه أن يسأل وهذا اختيار شيخنا الشيخ عمرو بن باز رحمه الله عليه تفريق بين الناس والجاهل لا في لا حين تفريق والجاهل عليه أن يسأل ليس كل جاهل يعلم يجب أن يسأل وليسأل وصرا فلا يعلم وفي دليل على أن الناس على أن من تطير فإنه يغسل الطين ويقع عليه الثياب الحمام يغسله ثلاثا من باب الإنقاء. ولهذا قال كنت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات قال نعم. وإذا زان الطين فلا لكن يكون يغسل ثلاثا من باب الإنقاء. وهذا الحديث في أمر غسل الطين وبدء استدامة بعد الإحرام وأنه لا يستجيب. وحديث عائشة يحيي عائشة أن طيبة رسول الله يفضل قبل أن يحرم ويرى وبص الدسك في مصالح رأسه بعد الإحرام. فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما في أحد أمرين. الأمر الأول أن حديثها على هذا هو حديث الباب منسوخ في حديث عائشة أنها طيبت مع أن استدام الطيب بعد الإحرام لأن حديثها على هذا بالإعرام الثلاثة ثمان. وحديث عائشة يحدث الوداع. الثاني وهو أحسن من الأول أن الطيب في حديث عائشة في بدنه في لحيته ومن خالف رأسه وهذا لم أحسن أنه طيب المحرم في رأسه وفي بدنه ثم أحرم يبقى ولا يزيد. والطيب في حديث أعلى في ثوبه في ثوب إحرام ولهذا أمره بنزع الجبة وغسل أثر الخلق وهذا أولى. فالجمع مقدم لا بين الناس إلى الجمع بينهما كنت عائشة قد كنت طيبة وصحة طيبة النبي صلى الله عليه وسلم ويرى وبيص النصف في رأسه وفي مصالح رأسه وشيء بعد الإحرام ولا يحسن. في حديث في أعلى أن الذي أمره بإعجاب في الطيب فجعوا بينهما يقول هذا في بدن وهذا في ثوب. إذا كان طيب في البدن البدن قد تطيب قبل الإحرام لا يحسن. وإذا كان طيب في الثوب ملابس الإحرام فلا بد من رأسه وهذا هو الأولى.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.